cuidado, cuidado para que vos tenés más la vida. Sería mejor. Si no hubiese que hacer esas cosas, 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 si no الكتاب والسنة على فهم من والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، نتشرف الحقيقة جميعا بوجود وحضور الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ووفقه الله، ونشكره يعني أولا على تلبية الدعوة وإجابة الدعوة وتحمل يعني عناء المجيء والسفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازينه، والأخوة كذلك الذين رافقوه جزاهم الله خيرا. والآن يعني كلمة نصيحة يوجهها الشيخ إن شاء الله لنا جميعا، نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يوفقنا جميعا لأن نكون من يستمع القول فيتبع أحسنه. ثم يعني باب مفتوح لبعض الأسئلة، لكن لا تكثرون على الشيخ حتى يعني يدثر يعني صوته وجهده إن شاء الله إلى لقاءات أوسع من هذا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعز على ما من به سبحانه وتعالى ويسره من هذا اللقاء والوصول إلى إخوة الكرام في هذا الجزء من أرضنا العزيزة الغالية على قلوبنا، أرض الكويت، والتي ظهرت بها الدعوة السلفية في أيامنا هذه القريبة، والتي كانت في ظهورها في هذا القطر تمثل الدعوة السلفية في مسارها المعروف، وذلك في إظهار الكتاب والسنة والقيام على من خالف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنشاط في سبيل ذلك. فكنا نسمع ونرى قبل أن نتحول إلى المدينة ونحن من بلاد نجد بين ظهران شيوخنا، وكان يسرنا ما يبلغنا عن الدعوة السلفية وإخواننا القائمين بها في أرض الكويت، في حين أن تميز الصفوف عندنا لم يكن قد ظهر. وهذا حق أقوله لأني عرفت الوضع سابقا، ولكن يؤسفني في هذه الآونة أن تتميز الصفوف وتظهر الأحوال والأوضاع على ما هي عليه على الحقيقة، ويكون الوضع هنا على خلاف ما عهدناه سابقا، إلا من وفقها الله جل وعلا من إخواننا الذين نعرفهم ولله الحمد، ومن تحت أيديهم من إخوانهم الذين يسترشدون بآرائهم في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم على ما عهدناهم عليه ولله الحمد. وليس من شيء جديد أقوله، إلا أن أقول بعد وصية نفسي وإخوتي جميعا بتقوى الله جل وعلا، أوصيهم في هذه الآونة بالذات أن يقبلوا على التعلم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممن يقوم بهما حق القيام، ولا يقدم عليهما رأي أحد من الناس. فكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل يدعي أنه آخذ بهما، ولكن الدعاوى إذا لم تكن عليها البينات يظهر كذبها ويستبح أمرها. وكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم تنقل إلينا بالهوى، وإنما نقلت إلينا بواسطة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ليس على فهمنا، وإنما على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا كما في حديث العرباض بن سارية أن الفتن ستحدث، والأمور المخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام ستحدث، والاختلاف حاصل أو سيحصل، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختلاف كما في هذا الحديث الذي خرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حذر من الخلاف قبل وقوعه لأن الخلاف شر، وأرشد ودلنا على الدواء، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث هي للإمام أحمد رحمه الله كما في مسائله: اتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من السنة. قال: نعم، سنة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. قيل: أفالآخر بقول أبي ومعاذ من السنة؟ قال: لا أدفعه وما أحب خلافه. هذا هو قول الأئمة، ما أدفعه، يعني هذا هو خلاص من السنة، ولا أحب خلافه، ما يستبعد أنه من السنة. لماذا؟ لأنهم كما بين رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات أن هؤلاء هم شهودنا في نقل الكتاب، فيما روي عنه رحمه الله تعالى في بعض المسائل أن هؤلاء هم شهودنا في نقل الكتاب. ولذلك يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية حينما تكلم على الاتباع، قال: وكيف يتكلم في أصول الدين من لم يأخذ من كتاب الله وسنة رسوله؟ وإن زعم أنه آخذ من كتاب الله وسنة رسوله فلم يفهم على ما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لكن على رأيه، ليس على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهمهم لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصح الفهوم. ونحن في هذا العصر مع التوقف ولله الحمد وحب الناس للمنهج السلفي وعودتهم ولله الحمد للمنهج السلفي والدعوة السلفية، عرفوا أن القلوب لا تقبل الكلام الفارغ الذي لا يدعم بالدليل من كتاب الله جل وعز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجدهم يقولون: نأخذ بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، لكن على آرائهم هم وفهومهم هم. هل كان على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا، لو كان على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما حصل الاختلاف، لأن الذين وصاهم عليه الصلاة والسلام إن حصل بينهم خلاف في الاجتهاد لكن في عقائدهم ولله الحمد على طريق واحدة. ومنهجهم واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الاختلاف والاشتراك وقال كلها في النار إلا واحدة هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغيروا ولم يبدلوا. فلهذا الذي أوصي به إخوتي في هذه الآونة الإقبال على الذين يدرسون الكتاب والسنة لكن ليس بنحو عقولهم وآرائهم واجتهاداتهم ولا يعولون على أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين كما قال الإمام أحمد رحمه الله كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال فأقوال الصحابة قال ما أدفعه والتابعين ومن بعد التابعين فتخير هكذا يقول ومن بعد التابعين فتخير. فلهذا قضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قضية مهمة بها يفهم الكتاب والسنة على الفهم الصحيح لأنهم اجتمعت في حقهم أمور كما في حديث عبد الله بن مسعود هم أعلم هذه الأمة وأبرها قلوبا أعمقها علما وأقلها تكلفا ورابعا كانوا على الهدى المستقيم. وكلامهم رحمهم الله ورضي عنهم عن علم وسكوتهم رضي الله تعالى عنهم عن بصر نافذ فما تكلموا فيه فهو خير وما سكتوا عنه فهو شر يسعنا ما وسعهم. فقضية الأخذ بالكتاب والسنة الكتاب والسنة نعم لكن على فهم من؟ على فهمك وفهمي؟ لا لكن على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلامذتهم ومن بعدهم فتخير فاطلب الأدلة لأن هؤلاء رضي الله عنهم كما يقول ابن أبي العز لم ينقلوا إلينا نظم القرآن ومبانيه فقط وإنما نقلوا إلينا نظمه ومبانيه ومعانيه فتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حفظوا مبانيه وعرفوا معانيه ولم يتعلموه كتعلم الصبيان كما يقول ابن أبي العز في الطحاوية ما تعلموا كتعلم الصبيان يعني حفظا بس هكذا من غير فهم للمعنى لا وإنما تعلموا حفظوا المباني وعرفوا المعاني ولأنهم شاهدوا التنزيل ولأنهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولأنهم كانوا يفسرون القرآن بما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج في مناظرتهم كما لا يخفى على كثير منا قال أتيتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم شف التنبيه يعني فهمكم الذي جئتم به ما حد يشارككم فيه استقليتم به جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المستمعين ما خرج أحد من الخوارج ولا من الخوارج وليس فيكم واحد منهم. لماذا؟ لأن هؤلاء استقلوا بفهمهم ولأنهم لما استقلوا بفهمهم رأوا أن يسوغ لهم الخروج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما رأوا ذلك خرجوا. فما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أنكر على أهل الحلق أنكر بنفاذ بصيرة قال إنكم لعلى هدي أو لعلى هدى أهدى مما كان عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن تفتحوا باب ضلاله. عجبا لكم أن يترى صلى الله عليه وسلم لم تكثر ثيابه لم تبلأ وأصحابه متوافرون ما أسرع ما خالفتم هديه كالمخالفة للهدي النبوي الذي ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا شر. جاء في الحديث أصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مسوعة. فلما ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل الاختلاف حصل الاستغراق وحصل من السرور ما لا يعلم إلا الله جل وعلا. أما قبل في حال وجودهم فإنه وإن حدثت الحادثة أو ندمت النادمة أو ضرت بقرنها وطلعت برأسها البدعة إلا أن الله جل وعلا يهيئ لها من يسيرها من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلهذا الذي أوصي به نفسي وإخواني في هذا الوقت القصير المستعجل أو هذا الكلام مع هذا الكلام المستعجل أوصيهم بأن يلزموا حلق من يقول لهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال أبي، قال زيد، قال أبو هريرة، قال أنس، قال عبد الله بن مسعود، قال أبو موسى الأشعري، قالت عائشة، قالت حفصة، وهكذا. إذا رأيت هؤلاء فالزمهم. أما إذا رأيت الرجل يأتي بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأغرب وأعجب من ذلك أنه ليس بعالم في أصول الإسلام وقواعد الشريعة، ثم يأتي بعد ذلك ويفسر الكتاب والسنة على هواه، ما ظل من ظل ممن سبقنا إلا بهذه الطريقة، يأتي إلى الكتاب ويأتي إلى السنة فيفسرها على هواه ويستقل برأيه وفهمه. فلذلك ظلوا ضلالا بعيدا. فالله الله أيها الإخوة في الالتفاف على من يقول قال الله قال رسوله. قال الصحابة هم أولي العرفان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ففهمهم أصح الفهوم لما ذكرت لكم. وإذا رأيتم الرجل يستقل ويقول الكتاب والسنة، فهذا اعلموا أنه في الغالب في هذه الآونة أن يلبس على الناس في الغالب، وإلا قد يوجد من لا يعرف هذا المغزى ويقول كتاب السنة وهو صادق، وأفعاله تشهد على أنه يجد الكتاب والسنة ويستجد بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. لكن الغالب على من عرفناهم من سلكوا هذا المسلك لا تعبدا وإنما سياسة، إنما أرادوا أن ينصبوه فخا لإخواننا السلفيين الذين ما عرفوا مقصدهم أو مرامهم، فيقول كتاب السنة فيأخذ من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله لكن على فهمه هو. فالحذر الحذر من هذا الصنف، والله الله بمن دعا إلى الكتاب والسنة وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عندما وقفوا عنه، والسلام عندما تكلموا أو فيما تكلموا فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يسلك بنا وبكم سبيل النجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
نشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على ما بين هذه المسألة وهذا الأصل العظيم في دين الله عز وجل، التي هي من أعظم أسباب العصمة عن الوقوع في الزلل وعن الانحراف عن دين الله عز وجل، ومن أعظم أسباب النجاة في الآخرة، وهو الاهتداء بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم يعني هم أعظم مقول ما كانوا عليه، وأعظم أسباب النجاة والعصمة عن الزيغ والضلال والانحراف في دين الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه أن نكون من الذين يهتدون بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويسلكون مسلكهم في دين الله عز وجل مهتدين بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياه من الذين يذبون عن دين الله عز وجل ويبينون المنهج الحق في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني نقول ونبين يعني في هذا المكان أننا نحبه في الله سبحانه وتعالى حبا، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعله ذخرا لنا وله في اليوم الآخر إن شاء الله. ومما يزيد إن شاء الله هذه المحبة الحقيقة هذا السؤال الذي ورد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاكم الله خيرا، نريد منكم أن تعرفونا بسيرتكم الذاتية، الاسم والدراسة والشيوخ، وجزاكم الله خيرا. وهذا لا شك يعني أقل مما يزيد في محبتنا له، ويعني لمشايخنا جميعا ولإخواننا السلفيين في هذه الدنيا.
هذا ما هو بلازم الله يبارك فيه،
لكن هذا الشيخ يعني يعرف الإخوان يقول يعني لكم ولو بإيجاز، بارك الله فيكم، ولو بإيجاز. يا شيخ بارك الله فيكم، ما رأيك بالذي يقول بأن ما يحصل في الجزائر ومصر هو الإسلام الصحيح؟ ما يحصل في الجزائر ومصر هو الإسلام الصحيح؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فأولا أوصي نفسي وإخوتي ألا يتكرر من هذا السؤال، لا معي ولا مع غيري، لأن ابن آدم ضعيف والشيطان يجري ان ابن آدم مجرى الدم. والذي أرجوه أن تعينونا على أنفسنا لا أن تعينوا أنفسنا علينا، فإن النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل ترجع. فأرجو ألا يطرح مثل هذا السؤال لا علي ولا على غير من إخوتي، وإذا أردت فلتلت من غيرنا. بارك الله فيكم جميعا. وأما الذي ذكره أخونا في هذا السؤال فأنا أقول الذي يجري على مصر أو على أرض مصر وعلى الجزائر أمران: السيار الأول أو الطريق الأول في جملتها جملة البلاد الجهل والبعد عن اتباع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك المنهج الحق، فتجد الإخلال بأعظم شيء بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عقيدة التوحيد. فكم من قدر وكم من ضريح وكم من طائف بهذه المشاهد، وكم من يزعم له أنه عالم يرى ذلك ولكنه لا ينكر. فهذه من أعظم البلايا ومن أقم المصائب وأكبر المصائب أن يرى هذا المنكر العظيم الذي هو محادة لله جل وعز ومحادة لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مع هذا تجد السكوت من كثير من ينتسب إلى العلم الشرعي. أما الدعاة السياسيون فمسألة التوحيد آخر ما يفكرون فيه. الدعاة السياسيون آخر ما يفكرون فيه العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة الصحيحة تفرق بين المبتدع وبين المبتدع، وهم لا يحرصون على ذلك، ولأن سياستهم لا تقوم إلا على التكفير، فكلما كثرت الدرجات التي يلقى عليها وصل إلى العرش، وهم يسعون إلى الوصول إلى العرش، فيحاولون تكفير درجاتهم وعتباتهم في الانتخابات ونحو ذلك من هؤلاء العامة، فلهذا يسكتون عما عندهم من الانحراف. هذه حال الدعاة السياسيين. وأما الذي يقول هذا الكلام الذي يجري على أرض مصر والجزائر الآن هو الإسلام، فهذا أحد رجلين: إما جاهل بالواقع الذي يجري على صعيد هاتين البلدين البلدتين أو المنطقتين، جاهل هذا ينبغي أن يعلم، وإما أنه متجاهل يستمر في تجاهله ليستمر في سيادته لقومه. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. فلا أدري ما هو الإسلام الذي يقوله هذا الأخ في الجزائر، أهو الدعوة إلى الديمقراطية أم أن الإسلام المطالبة بدستور 62 و63 و58، أو أن نعم فاصل بين الصون وقد بينت هذا في بعض أشرطتي ولعله يصل إليكم أو لعله وصل مع بعض إخوتنا فتسمعون هذا بالوثائق، لأن من قال قولا لا يجوز لكم أن تأخذوا بقوله ما لم تعلموا من أين أخذ، كما قال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا. فنحن نقلنا عن هؤلاء في الساحة الآن في الجزائر أنهم يطالبون بالدستور ويطالبون بالديمقراطية ويقولون إن الشعب هو مصدر جميع السلطات. فإذا كان الشعب مصدر جميع السلطات ماذا بقي لرب العالمين؟ وماذا بقي لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ وأين الإسلام؟ أهو في هذا القول أم في قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ هذه ناحية. وأما مصر فهي أم هذه البلايا التي على الساحة كلها، كل بلاء جاءنا منها مصر هذا البلاء السياسي الذي بيتت من أجله العقيدة وذبحت وذبحت على أعتابه في كثير من مناطق العالم الإسلامي، إنما جاءنا من مصر. فنشأت هذه الدعوات بعيدة كل البعد منذ أن قامت في أول لحظة عن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة، فهي أصل هذا وهي مصدر هذا ومنشأ هذا. والذي في مصر انظروا إليه، إن بغيتموه في جماعة الإخوان المسلمين الخط العام أو بغيتموه في جماعة الإخوان المسلمين القطبية خط 65 أو بغيتموه في انقسام أهل 65 إلى تكشير وهجرة وإلى توقف وتدين، أو بغيتموه فيما بعد ذلك عند علماء السوء، انظروا إلى الحال تعرفون واقع الأمر وحقيقة الأمر. فأنا أقول إن كان هذا الأخ الذي قال هذا الكلام جاهل فينبغي أن يحلم وأن يوجه، وإن كان متجاهلا فهذا لا ينفعه أي كلام نقول إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية. فصارت مشرقة وصرت مغربا فستان بين مشرق ومغربين. فالإسلام في صوب حقيقة عند هؤلاء الدعاة في مصر أو في الجزائر الذي يسأل عنهم الأخ، وهم في صوب آخر ويمشي مشرق وهم يمشون مغربون أو مغربين. فما الدعوة هذه بصحيحة وهي باطلة، ولكن كما قلت لكم إنما تصدر من أحد رجلين، إما جاهل وإما متجاهل، فينبغي الصبر على الجاهل والرفق به وتعليمه ودعوة الجاهل والمتجاهل وتخويفه بالله جل وعز وتزكيه. المتجاهل يصلح معه دعوته إلى الله جل وعلا بتخويفه وتذكيره بأنه قادم على رب العالمين، ويقال له من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فكم من شخص سيقتدي بك في هذا الكلام، فاجمع لنفسك ودور في نفسك الآن الجواب، واعلم أنك إن كنت كاذبا فلن تقطع على رب العالمين. إذا عرض الناس عليه حفاة عراة غرلا بهما يوم أن يكون الشهيد والناطق من أعضائك، يوم أن يقال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فلا ساء ما يجرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يعيده إلى جادة الحق والصواب. هي جاءتكم قصيدة أبي هلاكة؟ ما جاءت؟ خلاص الحمد لله، خلاص تولي. والله أنا أظن أنها لو قرأت قصيدة أبي هلالة يعني وعرفت بعد ذلك اعتقدنا، لأن ردي فيه شدة شوي عندما لم يقرأ قصيدة أبي هلالة. هذا أبو هلالة أنا أسميه أبو هلاكة وليس أبو هلالة. لماذا؟ لأنه أولا جاهل ما يعرف العلم الشرعي، وثانيا ظالم ومتعدي لأنه ما قرأ كتاب الشيخ وإنما رآه في السوق صراحة ينشئ هذه القصيدة، والقصيدة قصيدة خبيثة وسماها ب والقصيدة قصيدة خبيثة وسماها بذبابة الحقل، جعل الحقل سيد قطب، والشيخ ربيع حفظه الله ومن يسمع جعله الذبابة، ومطلعها من أقرع الفكر إلى الأفعل. وأقرع الفكر هو يعني الذكي الحكيم، والأفعل فسره هو وهذا معروف في اللغة، إما الرجل صغير الرأس يعني غبي أحمق، أو الحمار الذي ذهب وضعه. وأنا لما قرأت في القصيدة أرى أنه يقصد الحمار الذي ذهب وضعه. نعم. ومن فريد الجهل للمدخل، فربط فريد بالشيخ ربيع ويرى أن ما عليه فريد وهو مذهب الحداد المنحرف أنه مذهب الشيخ ربيع وهو دعوة الشيخ ربيع. ثم قال: ومن أمان الشر أستاذهم لمن يدير السافل المخملي. وشرع في قصيدة خبيثة من ضمنها يقول: وصار للتوحيد هتافة، هكذا يضبطها، هتافة، وهتافة مشبوهة البخرج والمدخل. ثم قال: ربيع يا 60 عاما مضت عليه، بل يا حكة الدمل. وبين وطعن في علمائنا ومشايخنا في المدينة بأنهم من ركن أم الشرك إن زلزلوا، يعني إسرائيل، فهم يلوذون إلى موئل، يعني إلى أمريكا، ومن ولاء الله فروا إلى ولاء بعض العلية الرزل، يعني حكامنا جزاهم الله عنا خيرا. ثم تمادى في بجاحته وقال: يجنون من أقذارهم زادهم، وبولهم يغني عن السلسل. هذا فعل مشايخ مع الشكام، مشايخ المدينة يأخذون من أقذار هؤلاء الزاد، الله يكرمكم، والشراب السلسل هو البول، بول هؤلاء الشكام. فكانت قصيدة خبيثة. ثم قال عن سيد: بسيد أعظم به سيدا عن مثله الحاضر لم ينجلي، فنعله إن ترى إن تلف نفسها في سلك درب الدعوة المعضل، أقسمت لا يصلح شفعا لها ما طال من عدلولك المخملي. يعني بعثة الشيخ ما تصلح حتى خيار تخاف به مع السيد قطب. أن تزعم العلم ولسنا نرى، يعني كلام طويل، أنا الآن أختار لكم فقط المواطن الخبيثة منها. أن تزعم العلم ولسنا نرى عندك منه زينة الخردل. ثم قال: ذبابة يا روض ما راقها من سحرك الفياض، ما نجتلي ذبابة عن 1000 روض مضت، فطن حول القدر المهمل. قلت الحمد لله، هذه بداية سقوطه ما دام اعترف أن في الروض في القدر. الحمد لله عند سيد قطب، يعني قدر. ما هو القدر؟ تجهم ورفض واعتزال وتفويض وكل بلاء، اشتراكية إلى آخره. الحمد لله، هذا يعني جزء من الاعتراف. ثم قال: الله أخزاك بهذا الذي في آخر القصيدة، فاضطرت فخسى أيها المدخل. هذا مجمل أو اختيارات من قصيدته. فرد عليه إخواننا جزاهم الله خير في المدينة، أخونا الشيخ محمد ربيع وغيره، وكذا بعض إخوتي نسبا، ولكن ما كانت من البحر والقافية، فنظمت قصيدة، وقصيدة أبي هلالة تقع في 49 بيتا. فأعانني الله جل وعلا فردت عليها بقصيدة تقع في 54 بيتا، وأسميتها صرصور البالوعة. فإن شئتم أسمعتكم بعضا منها، فلا أخذ البعض لأن بعض ما أحفظه. فقلت: صرصور قد وافى من المزبل. وهذا الاختيار متعمد، لأن عندنا في المذهب عن إمامنا الإمام أحمد رحمه الله أن صراصير البالوعة وصراصير الكنف، الله يكرمكم، الحمامات رواية واحدة، أن الذي تقع عليه لا يقهر، سواء كان مائعا أو جافا لا بد من إراقته، لأنه وإن كان جاف هي تأتي معها بالمائع في قوائمها فتنجسه، فلا بد من إراقته لهذا الخبيث. فقلت فيه: صرصور قد وافى من المزبل، وبطنه من خبث ممتلي، عبأه من قعر بالوعة عن فمها الأقذار لم تنزل، أكرمكم الله، شرابه البول ومأكوله من درس البالوعة الأسفل، فقاءه من بعد هضم له أشد في خبث من الأول، أخبث مما أكل عليه. جوجيف يا صرصور، اسمه يوسف هو، أنا أعسه لأطه جوجيف في العبرية. جوجيف يا صرصور أن جاتكم لم يكفها الصابون في المغسل، بل واجب تتريبها بعدما يؤتى بست علها تنجلي، وما ظننت السبع تكفي لما بكم من الأنجاز في المغسل. جوجيف هل تحسب أسدشر نامت عن الأوغاد والرذل أمثالكم، يا أيها اللص في دار وأهل الدار في معزل، فغرتم غفلتهم عنكم فرحت لم تستح ولم تخجلي، تقول ما قد قلت في نظمكم من أقرع الفكر إلى الأفعل. قبحت يا جوزيف من ناظم وفاجر بل ناجم مبطل، تروم نصرا للأولى حرفوا دين الرسول الخاتم الأفضل وصحبه الأخيار من بعده والتابعين السادة الكمل أعني ابن قطب ثم أشياعه أهل الضلال الغاغة الجهل فقطبهم قطب وهم حوله تراهم كالحمر الهجل تدور في عرشته دائما فعل الأنافي مع الأفحل كلهم حول الفحل هذا حتى انتهى الأمر بأبنائنا فقام أحباب لنا خلفه يقفونه في دربه الموحل حتى انتهى الأمر بأبنائنا إلى الذي من فعله يخجل قام إلى التوحيد حراسه محمد الجامي والمدخل تجرد السيف لأعدائه وطعنوا بالرمح في المقتل ونزهوا نعلا بأقدامهم عن هامس الأنجس والأرذل لأنه هو يقول في قصيدته شرعت نعلي فوق هاماتهم كي أدفع السافر للأسفل هذا يقوله فأنا قلت حتى تجرد السيف لأعدائه وطعنوا بالرمح في المقتل ونزهوا نعلا بأقدامهم عن هامس الأنجس والأرذل حتى نعالهم ما تصلح يحطونا يسلفونها عما يحطونها على راسك إذ نعلهم لا ينبغي وضعها على النجاسات وفي المزبل والمدخليون فقلت عن سيدكم إنه عن مثله الحاضر لم ينجلي صدقت والله فعن مثله في الشر والبدعة لم ينجلي وقلت عنه إنه قد سمى نعم سمى لكن إلى الأسفل لمذهب الجهم وأسلافه كابن عبيد وإلى واصل أظن هذا ترى الآن نسيت القصيدة نعم إن قلتم ضحى بأنفاسه فقبله الحلاج لم يدخل وقلت عن سيف والمدخليون لهم فضلهم إن كنت لم تعلم به فاسألي والله لو صرت لأحدهم نعلا لما أدخلت في الأرجل أو صار منك الجسم ممساحة بنعلهم فالنعل لن تقبلي وقلت عن سيفي وعن علمه لم تر منه زنة الخردل وهل يرى الأعمى الذي حوله لو كان مثل الأجبل المثلي فللإمامين تجد علمه وبعدهم فالقائد المدخلي هذه كتب التي حققها الشيخ أو ألفها بين مسلم الدارقطني والمدخل للحاكم وبعدهم تلصاحب المدخل والعقلانية وتنفيته تمشي جوابا صادقا تقبلي فوصفك الفاجر حكامنا بعلية القوم وبر الذلي منطبق والله في شخصكم يا أفجر الآخر والأول حكامنا ما مثلهم في الدنيا فانظر يمينا وإلى الشمال هل تبصرا في الأرض أمثالهم حلا ولو غربلت بالمنكر نصرتهم للدين معروفة في حاضر العهد وفي الأول أيديهم بالخير مبسوطة سيالة كالسحب الهطل وغيثهم قد حل في أرضكم لكنها تبخاء لم تمكني ماجستير دكتوراه ثانوية أظن أو جامعة كلها بين ظهران المشايخ والإحسان إليه ولكنه ما يرى هذا كله لكنها تبخاء لم تبقلي فكم من الأيدي لهم عندكم أو إذ كم من الأيدي لهم عندكم تكفرها يا كافر المغرب وليس حفظ اليد إلا إلى كرام قوم وإلى الكمل وأنت لا تلوي على خصلة من هذه بل أنت منها خلي هذا ولو شئت مداراتكم والله ما استعصى على مقول فاخشع فلن تعدو مقدارك في عرصة النعلي بالأسفل هذا بعض الذي يحضرني من القصيدة هذا يسأل يريد يعني نبذة عن الشيخ شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي هذان الشيخان هما من شيوخي جزاهم الله عني خيرا إن قرأت على الأول الأمهات الست ولا أزال وبالذات صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى فهو من تلاميذ الداعية المصلح المجدد لعقيدة التوحيد في جنوب بلادنا السعودية، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه. فالشيخ أحمد من أوائل تلاميذه الذين التحقوا بحلقته ودرسوا عليه، درس على الشيخ عبد الله دراسة كثيرة وقوية، فأخذ عليه التوحيد والقرآن، وكان قد تعلم القرآن قبل أن يلتحق بحلقة الشيخ في عام 58 للهجرة، 300,000 للهجرة، شرح فيه وشرح سنن أبي داود في كل يوم في جامع السوق الكبير بمدينة طامطة، شرح تدقيق وتحقيق، وتكلم على الأصول في الأسانيد، خرج الحديث، ثم بعد ذلك يشرح هو ما يبين ما فيه من الفقه. ومن 4 سنوات أو 5، بل من 7 سنوات في تحفة الأحوذي، ومن 5 سنوات أو 6 سنوات في نيل الأوطار، لا يزال إلى الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يمتع في عمره على الطاعة، وهو في الأخير مرجع المنطقة كلها في الفتوى. فإذا جاءت الفتوى من الشيخ أحمد فهي موضع الثقة، بل من البلاد اليمنية خاصة منطقة كهانة يأتون إلى الشيخ ويستفتونه، ووقته عامر بالفتوى بالإضافة إلى التدريس، والتليفون دائما يشتغل عليه. أنا ما رأيت له مثيلا إلا مشايخنا الرياض الشيخ عبد العزيز حفظه الله في كثرة الجلوس في بيته والفتاوى، والاشتغال أيضا بالهاتف والفتاوى مع الحديث إلى من يحضر عنده. فهذه طريقة الشيخ جزاه الله عنها خيرا. والشيخ زيد هو كذلك من صغار يعني تلاميذ الشيخ عبد الله القرعاوي، ليس من أوائل الدفعات ولا من الدفعة الثانية ولا من الثالثة، وغالب ظني أنه من الرابعة تقريبا، وقد درس على الشيخ القرعاوي وتخرج به، ودرس على الشيخ حافظ، هؤلاء الاثنين تخرج بهم بالذات، أخذ عنهم فيما ذكرت لكم سابقا عند الشيخ أحمد، لكن في الحلقة الثانية الشيخ أحمد كان مع الطلاب الأوائل، المتقدم يقدره سنا، شيخنا الشيخ أحمد الآن في بحر 80 أو أظنه جاوزها بسنوات قليلة، أما الشيخ زيد فهو فوق 50، في 54 أو 53 في هذه الحدود. والشيخ زيد عنده صبر وجلد، آتاه الله جل وعلا صبرا وجلدا في احتباس النفس على الكتابة، فكان نافعا في هذا الباب، فنفع الله سبحانه وتعالى به، فقام بشرح بعض كتب الشيخ حافظ، ومن أعظم ما كتب الأسنان النبية في شرح السبل السوية، منظومة الشيخ رحمه الله الشيخ حافظ في فقه السنن المروية، فقد شرحها في 7 أجزاء في 6 مجلدات، وله كتابات أخرى، وله جهود مشهورة، ودروسه كذلك تبدأ من بعد الفجر، فيقرأ عليه بعد الفجر الأصول 3، ثم يقرأ عليه بعد ذلك في كتاب التوحيد إلى الضحى قرابة الساعة 11 والواسطية، ثم بعد العصر يقرأ عليه في الطحاوية، ثم إلى المغرب، وبعد المغرب له تفسير يفسر كتاب الله جل وعلا هو نفسه، فيقرأ عليه القاري، ثم بعد ذلك يقوم بتفسير القرآن. فإذا خرج من المسجد يعودون معه إلى بيته، يقرؤون عليه في الأسنان النبية، ويقرؤون عليه أيضا في أصول الفقه، ويقرؤون عليه في كتب أخرى في التوحيد وفي السنة وفي كتب التفسير كتفسير ابن سعدي، يقرؤون كذلك عليه، ويقرؤون عليه أيضا في فتاوى ابن تيمية. الحاصل أن درسه يبدأ بعد الفجر ثم ينتهي في حدود 10:30 أو 11:30، وقد كنت آتيه وقرأت عليه في علوم متعددة، ومنها كتابه الأفنان النبية، فقد قرأت عليه المجلد الأول والثاني إلا جزءا كثيرا منه، ولا أزال مواصل معه في القراءة عليه إلى يومنا هذا، كلما تنحت لي الفرصة وذهبت لزيارة منطقة شاذات، وقد أجازني مؤخرا بمؤلفاته وجميع كتبه حفظه الله تعالى. فهذا الشيخان هما من برى هداية في البلاد الجنوبية، والشيخ زيد مع الشيخ أحمد هما المرجع في الفتوى في الأمور المعضلة، إذا كانت حادثة بين الناس وهم مستعجلون فإن الشيخ والشيخ أحمد يجتمعون، والناس والله الحمد يسمعون لهم ويقبلون كلامهم ويقتدون بمقالهم، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عنا خيرا، وهم على غاية من الأدب والإجلال والإكبار لأئمتنا في الديار النجية، والوصية بهم والحث على لزوم دروسهم والتحذير ممن يقع فيهم أو يخالفهم، ومنهجهم في هذا معروف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. والشيخ زيد يختلف عن الشيخ أحمد لأنه درس في المعهد العلمي وتخرج منه، ثم درس في كلية الشريعة وتخرج منها في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكامل الذين درسوه العلماء الأفاضل الأوائل الذين تعرفونهم الشيخ عبد العزيز وهؤلاء، فانتفعوا بعلمهم كثيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خيرا، وأن يمسع بهم على طاعته، وأن يسلك بنا وبكم سبيلا ما سلك هؤلاء فنصل إلى ما وصلوا إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا الصبر والجلد في سبيل العلم والتعلم والتحصيل، لأن سيأتي في يوم من الأيام يحتاج الناس إلى ما عند الشباب الآن، فإذا لم يحصلوا الآن فمتى سيحصلون؟ نعم.
نشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيره
خيرا. وهذه هي طريقة من أراد الحق وسعى للوصول إليه، فإن الإنسان لا يرى معايب نفسه، وإذا أهديت إليه عيوبه فيجب عليه أن يقبل وأن يتقبل ذلك بصحابة قدر، وأن يبين إن كانت له وجهة نظر مقبولة سائغة شرعا يبين ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يرضيه، وأعود وأقول إنني مسرور بلقائكم في هذه المرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء بكم ثانيا وثالثا ورابعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسولنا بن محمد. هذا سؤال يقول اسمه محمد السيد، يقول نحن نعرف أن فضيلتكم والعلماء المدينة حرسها الله يهتمون في العقيدة، هكذا مكتوب يعني بالعقيدة والسنة ومحاربة البدع، فما بال أهل البدع من الرافضة وغيرهم المتوافرون في المدينة؟ وهل دعا العلماء هناك هؤلاء إلى الحق؟ أما أنك تعرف أنهم على عقيدة صحيحة وأنهم يعني يحاربون البدع، فالحمد لله هذه شهادة منك لهم وجزاك الله خير، هذا هو واقعهم حقيقة. وما داموا كما وصفتهم فهل تظن أن الرافضة يسلمون منهم؟ ما يسلمون لله الحمد، منهم ويأخذون نصيبهم. ولكن هناك إعلام مضلل من السروريين يأتون إلى مثل هذه الشبه ويقولون ما بالهم لا يتكلمون عن الروافض، هل سمعوا كلامنا على الروافض ولا ما سمعوا؟ ما يسمعونه، وما داموا ما يسمعون فلن ينقلوا إلا هذا. هذه ناحية. والناحية الثانية منهم من يعرف أننا نتكلم على الروافض ولكنهم يتجاهلون ذلك حتى يجعلون هذا بابا للطعن. نحن نتكلم عن الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يحاولون الترقيع والتقريب، بل تقريب أهل السنة إلى غيرهم من أهل البدعة. ومن أعظم ما ننتقده عليهم دعوتنا المساواة بالرافضة، فذا كنا ما نكتب عن الإخوان المسلمين بسبب هذا وأسباب أخرى، هل نكتب عن الروافض أنفسهم؟ ولكن بارك الله فيكم، كما قلت لكم هناك إعلام مضلل ممن يسمون أنفسهم بالدعاة وأذنابهم على الساحة، ويريدون أن يشوهوا سمعة مشايخ المدينة بهذا، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر الحق وإن كره هؤلاء. فلله الحمد أشرقتهم فيهم والرد عليهم معلوم، ومحاربتهم لمذهب الروافض ومن كان خلفهم كذلك معلوم، ولكن جهل ذلك من جهله وعلمه من علمه. فالحمد لله على كل حال، الرافضة كغيرهم من أهل البدع بينا حالهم على حسب استطاعتنا، ونحن الذي نعتقده وندين للرب جل وعلا به ونتعبد الرب سبحانه وتعالى، نتعبد لله سبحانه وتعالى به، أن الروافض مبتدعة ضلال من الفرق الهالكة الروافض، بارك الله فيكم. نعم، سلعة المولد النبوي قد بينها علماؤنا وأكثر فيها من الكلام، فجزاهم الله خير، ما علينا إلا أن نرجع إلى كتبهم، وقد سطروا في هذا تفصيلا رائعا يهلك صدر السن ويغيظ البدعي. فالحمد لله الكتب منشورة وفي المكاتب مشهورة، والبدء والمولد من البدع المنكرة التي أحدثت في دين الله جل وعلا. وهذا يقول أريد نقرة المنهج الحق، ولكن ما المجالات التي أقوم بها علما بأني لست طالبا للعلم؟ تبلغ، صح أنت من تطالب علم إذا كنت كما تقول، وصح هذا، ما تستطيع بسبب عدم معرفتك أو طلبك للعلم انشر الكتب. هناك من العوام من ينشرون، من الله سبحانه وتعالى عليهم بمال، يطبعون الكتب الصحيحة السلفية ويوزعونها، كذلك الأشرطة السلفية الصحيحة التي تبين المنهج الحق وتنصر أهله وتبين البدع وتحذر منها، قم بتسجيلها ونشرها أو تبرع بجزء من مالك ووزع وانشر. فالحق ولله الحمد أو الدعوة ليست محصورة فقط في أنك لا بد أن تتكلم أو تعلم إذا ما كنت، كذلك من جهز غازيا فقد غدا، ما هو بلازم أن يغزو إذا ما استطاع الإنسان، فعليه أن ينتقل إلى الثانية. فهكذا الأخ هذا أنا أقول له إذا ما كان عنده علم أو معرفة فكذلك ينشر أشرطة أهل العلم وأهل المعرفة وكتبهم ورسائلهم ويشيعها بين الناس حتى يستفيدوا منها. يقول هذا في منطقتنا قارئ مبتدع وعنده علم في التجويد، ولكنه كما قلنا أنه مبتدع، هل يجوز الدراسة عنده علما أنه لم يوجد أحد غيره؟ ويقال أن العلماء قالوا ذلك أنه إذا كان هو الوحيد في المنطقة فيجوز الدراسة عنده. نعم، بشرط إذا كنت تعرف مداخله ومخارجه وبدعته فتستطيع الحذر منه، لك أن تأخذ إذا لم يوجد ذلك العلم إلا عنده. أما إن كنت جاهلا فلا يجوز لك الذهاب إليه. بارك الله فيك. هذا يقول ما حكم من يأخذ بالحديث من الحديث بدون أن يرجع للمفسرين أو لكلام المفسرين لهذا الحديث؟ ما أحد يستطيع هذا. هل يستطيع أحد أن يأتي بعلم من عنده ولا يعول على أحد من العلماء المتقدمين؟ ما أحد يبدأ، هذا كلام غير مهما حاول لا بد وأن يتعلق بهؤلاء وأن ينظر إلى كتب هؤلاء. وإذا رأيت الإنسان يدعي هذا فانظر بعد ذلك في روحه، تجد التخبيطات لا حد لها ولا حصر. مجلة المجاهد، يقول ما رأيت مجلة المجاهد؟ الآن مجلة المجاهد سرورية قطرية. وهل حسن الظن على إطلاقه؟ نعم، حسن الظن على إطلاقه ما لم تظهر القرائن المريبة التي تدعو للريب والشك، وجود الريبة والشك في ذلك الإنسان. الظن هذا هو الأصل، حسن الظن بالمسلمين هو الأصل، إلا إذا ظهرت القرائن التي تثير الشك والريبة فحينئذ يتوقف الإنسان. يقول هل المسلم ملزم بفهم السلف في جميع الشؤون الدينية؟ كيف هم ملزم؟ أجل من وين يجي؟ وين يروح؟ أبد. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأعمد إلى سلم التقوى الذي نقبوا واصعد بعزم وجد مثل عزمهم. لا بد أن تكون. وهذه يقول مجلة الحكمة ما هي؟ أنا ما أعرف مجلة الحكمة، ما أعرفها، ما بعدتني الحمد لله. إنسان من لندن في الغالب أنها تكون مثل الفروض. يقول بعض الناس يزعمون بأن جرح وتعديل الدعاة وغيرهم ليس له أصل ولا يمت إلى الدين بشيء، وجرحهم يخدم أعداء الإسلام الكفار العلمانية. أي وهل ينبغي أن يكون هناك رجال يهتمون بجرح وتعديل الناس في هذا الزمان؟ في الجرح والتعديل على بابين، أولا ما تحفظ به الرواية وهذا انتهى ودون، وما تحفظ به العقيدة باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه حديث عائشة إذا رأيتم الذين يخوضون في تأويل يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قبل أن يوجدوا، ونحن مستمرون على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما أنه جرح وتعديل فهو جرح وتعديل من باب الرواية كما هو المعلوم، إنما هو جرح وتعديل من باب العقائد. هل هؤلاء سلفيين ولا سلفيين خلفيين؟ فإن كانوا أهل السنة وأهل منهج صحيح فإنه يلغى إليهم ويحبون، وإن لم يكونوا كذلك فإنه ينفر منهم ويحذر منهم حتى لا يلبسوا على الناس. فهذا بارك الله فيك، كثير من الناس يقول هؤلاء يعلم من أنفسهم ولما جرحوا تعديل ويدلس على الناس ويلبس على الناس لأجل ماذا؟ لأجل أن ينفر الناس من هؤلاء ويقول أنهم ما عندهم إلا جرح العلماء والدعاة، بعدين يقول جرحهم يخدم أعداء الإسلام والكفر. هل فينهم يخدمون أعداء الإسلام؟ حاطين جبريل طاهر مكانهم، ايش تبون بعد؟ كعبتهم وقبلتهم كلهم الآن يتجهون إلى بريطانيا، كلهم يتجهون إلى بريطانيا، والملتقى في أمريكا، المنتدى في بريطانيا والملتقى في أمريكا، ما شاء الله تبارك الله، ملتقى ومنتدى، منتدى بريطانيا وملتقى في أمريكا، يستخدم العلمانية الكفار، وإذا بنى حقوق الإسلام حقوق الإنسان بالإسلام من بريطانيا، واللي عطينا السنة من بريطانيا، ما شاء الله ما أدري وش السنة اللي بتجينا من بريطانيا. فبارك الله فيكم اللي يخدمون. أنا أقول لكم أسألكم سؤال، هل تعتقدون أن بريطانيا بتقيم دولة للإسلام وتمسك هؤلاء كلهم تفضلوا وجزاكم الله خير حكموا؟ تعتقدون هذا؟ في عاقل يعتقد هذا؟ أجل ليش تؤويهم بريطانيا؟ والله لو ما أن بريطانيا مستفيدة منهم معاوتهم. بارك الله فيكم. يقول ما رأيكم بمن يقول إن السلفية ليست هي الإسلام كله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولو قلنا هذا هي الإسلام كله، ولو قلنا إنها هي الإسلام كله للزمنا أن نكفر عن البدع، لأننا نخرجهم من السلفية، يعني نخرجهم من الإسلام. أفيدونا جزاكم الله خير. هذا ما يدري وش يقصد، هذا الأخ ما يدري وش معنى السلفية وش معنى الإسلام. الإسلام كل يدعو من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت وصام رمضان، فقد حطم ماله ودمه إلا بحق الإسلام فدعا الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، في موضوع تسهيل التسجيلات من القرون الثانية فإن رقمها للشيخ 4494 بفضيلة الشيخ محمد بن هادي المكسري بعنوان الكتاب والسنة على فهم من؟ والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، نتشرف الحقيقة جميعا بوجود وحضور الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ووفقه الله، ونشكره يعني أولا على تلبية الدعوة وإجابة الدعوة وتحمل يعني على المجيء والسفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازينه، والإخوة كذلك الذين رافقوه جزاهم الله خيرا. والآن يعني كلمة نصيحة يوجهها الشيخ إن شاء الله لنا جميعا، نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يوفقنا جميعا لأن نكون من يستمع القول فيتبع أحسنه. ثم يعني باب مفتوح لبعض الأسئلة، لكن لا تكثرون على الشيخ حتى يعني يدفر يعني صوته وجهده إن شاء الله إلى لقاءات أوسع من هذا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعز على ما من به سبحانه وتعالى ويسره من هذا اللقاء والوصول إلى إخوة الكرام في هذا الجزء من أرضنا العزيزة الغالية على قلوبنا، أرض الكويت، والتي ظهرت بها الدعوة السلفية في أيامنا هذه القريبة، والتي كانت في ظهورها في هذا القطر تمثل الدعوة السلفية في مسارها المعروف، وذلك بإظهار الكتاب والسنة والقيام على من خالف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنفاق في سبيل ذلك، فكنا نسمع ونرى قبل أن نتحول إلى المدينة ونحن في بلاد نجد بين ظهران شيوخنا، وكان يسرنا ما يبلغنا عن الدعوة السلفية وإخواننا القائمين بها في أرض الكويت، في حين أن تميز الصفوف عندنا لم يكن قد ظهر. وهذا حق أقوله لأني عرفت الوضع سابقا، ولكن يؤسفني في هذه الآونة أن تتميز الصفوف وتظهر الأحوال والأوضاع على ما هي عليه على الحقيقة، ويكون الوضع هنا على خلاف ما عهدناه سابقا، إلا من وفقه الله جل وعلا من إخواننا الذين نعرفهم ولله الحمد، ومن تحت أيديهم من إخوانهم الذين يستبشرون بآرائهم في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم على ما عهدناهم عليه ولله الحمد. وليس من شيء جديد أقوله، إلا أن أقول بعد وصيتي لنفسي وإخوتي جميعا بتقوى الله جل وعلا، أوصيهم في هذه الآونة بالذات أن يقبلوا على التعلم لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممن يقوم بهما حق القيام، ولا يقدم عليهما رأي أحد من الناس. فكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل يدعي أنه آخر بهما، ولكن الدعاوى إذا لم تكن عليها البينات يظهر كذبها ويستضح أمرها. وكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم تنقل إلينا بالهوى، وإنما نقلت إلينا بواسطة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ليس على فهمنا، وإنما على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا كما في حديث العرباض بن سارية أن الفتن ستحدث، والأمور المخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام ستحدث، والاختلاف حاصل أو سيحصل، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختلاف كما في هذا الحديث الذي خرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حذر من الخلاف قبل وقوعه لأن الخلاف شر، وأرشد ودلنا على الدواء، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث قيل الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائله: اتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من السنة؟ قال: نعم، سنة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. قيل: أفالآخر بقول أبي ومعاذ من السنة؟ قال: لا أدفعه وما أحب خلافه. هذا هو قول الأئمة، ما أدفعه يعني هذا خلاص من السنة، ولا أحب خلافه، ما يستبعد أنه من السنة. لماذا؟ لأنهم كما بين رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات أن هؤلاء هم شهودنا في نقل الكتاب، فيما روي عنه رحمه الله تعالى في بعض المسائل أن هؤلاء هم شهودنا في نقل الكتاب. ولذلك يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية: حينما تكلم على الاتباع قال: وكيف يتكلم في أصول الدين من لم يأخذ من كتاب الله وسنة رسوله؟ وإن زعم أنه آخذ من كتاب الله وسنة رسوله فلم يفهم على ما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لكن على رأيه ليس على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهمهم لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصح الفهوم. ونحن في هذا العصر مع التوقف ولله الحمد وحب الناس للمنهج السلفي وعودتهم ولله الحمد للمنهج السلفي والدعوة السلفية عرفوا أن القلوب لا تقبل الكلام الفارغ الذي لا يدعم بالدليل من كتاب الله جل وعز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجدهم يقولون نأخذ بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، لكن على آرائهم هم وفهومهم هم. هل كان على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا. لو كان على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما حصل الاختلاف، لأن الذين وصاهم عليه الصلاة والسلام إن حصل بينهم خلاف في الاجتهاد لكن في عقائدهم ولله الحمد على طريق واحدة ومنهجهم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الاختلاف والاشتراك وقال كلها في النار إلا واحدة هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغيروا ولم يبدلوا. فلهذا الذي أوصي به إخوتي في هذه الآونة الإقبال على الذين يدرسون الكتاب والسنة لكن ليس بنحو عقولهم وآرائهم واجتهاداتهم، فلا يعولون على أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فأقوال الصحابة قال ما أدفعه والتابعين ومن بعد التابعين فتخير، هكذا يقول ومن بعد التابعين فتخير. فلهذا قضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قضية مهمة، بها يفهم الكتاب والسنة على الفهم الصحيح، لأنهم اجتمعت في حقهم أمور كما في حديث عبد الله بن مسعود: هم أعلم هذه الأمة وأبرها قلوبا أعمقها علما وأقلها تكلفا ورابعا كانوا على الهدى المستقيم. وكلامهم رحمهم الله ورضي عنهم عن علم، وسكوتهم رضي الله تعالى عنهم عن بصر نافذ، فما تكلموا فيه فهو خير وما سكتوا عنه فهو شر، يسعنا ما وسعهم. فقضية الأخذ بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة نعم، لكن على فهم من؟ على فهمك وفهمي؟ لا، لكن على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلامذتهم ومن بعدهم. فتخير فاطلب الأدلة، لأن هؤلاء رضي الله عنهم كما يقول ابن أبي العز لم ينقلوا إلينا نظم القرآن ومبانيه فقط، وإنما نقلوا إلينا نظمه ومبانيه ومعانيه. فتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، حفظوا مبانيه وعرفوا معانيه، ولم يتعلموه كتعلم الصبيان كما يقول ابن أبي العز في الصحف الطحاوية، ما تعلموا كتعلم الصبيان يعني حفظا بس هكذا من غير فهم للمعنى، لا، وإنما تعلموا حفظوا المباني وعرفوا المعاني، ولأنهم شاهدوا التنزيل، ولأنهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا يفسرون القرآن بما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج في مناظرتهم كما لا يخفى على كثير منا قال: أتيتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. شف التنبيه، يعني فهمكم الذي جئتم به ما حد يشارككم فيه، استقليتم به، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المستمعين، ما خرج أحد منهم على الخوارج ولا فهم على الخوارج، وليس فيكم واحد منهم. لماذا؟ لأن هؤلاء استقلوا بفهمهم، ولأنهم لما استقلوا بفهمهم رأوا أن يسوغ لهم الخروج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما رأوا ذلك خرجوا. فما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أنكر على أهل الحلق أنكر بنفاذ بصيرة، قال إنكم لعلى هدي أو لعلى هدى أهدى مما كان عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن افتتحوا باب ضلالة. عجبا لكم آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكثر، ثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، ما أسرع ما خالفتم هديه، كالمخالفة للهدي النبوي الذي ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا كرم. جاء في الحديث أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مسوعة. فلما ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل الاختلاف، حصل الاستغراق، وحصل من السرور ما لا يعلم إلا الله جل وعلا. أما قبل في حال وجودهم فإنه وإن حدثت الحادثة أو ندمت النادمة أو ضرت بقرنها وطلعت برأسها البدعة، إلا أن الله جل وعلا يهيئ لها من يسرها من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلهذا الذي أوصي به نفسي وإخواني في هذا الوقت القصير المستعجل، أو هذا الكلام مع هذا الكلام المستعجل، أوصيهم بأن يلزموا حلق من يقول لهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال أبي، قال زيد، قال أبو هريرة، قال أنس، قال عبد الله بن مسعود، قال أبو موسى الأشعري، قالت عائشة، قالت حفصة، وهكذا. إذا رأيت هؤلاء فالزمهم. أما إذا رأيت الرجل يأتي بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأغرب وأعجب من ذلك أنه ليس بعالم في أصول الإسلام وقواعد الشريعة، ثم يأتي بعد ذلك ويفسر الكتاب والسنة على هواه، ما ظل من ظل ممن سبقنا إلا بهذه الطريقة، يأتي إلى الكتاب ويأتي إلى السنة فيفسرها على هواه ويستقل برأيه وفهمه، فلذلك ظلوا ضلالا بعيدا. فالله الله أيها الإخوة في الالتفاف على من يقول قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ففهمهم أصح الفهوم لما ذكرت لكم. وإذا رأيتم الرجل يستقل ويقول الكتاب والسنة، فهذا اعلموا أنه في الغالب في هذه الآونة أنه يلبس على الناس في الغالب، وإلا قد يوجد من لا يعرف هذا المغزى ويقول كتاب السنة وهو صادق، وأفعاله تشهد على أنه يجد الكتاب والسنة ويستجد بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. لكن الغالب على من عرفناهم ممن سلكوا هذا المسلك لا تعبدا وإنما سياسة، إنما أرادوا أن ينصبوه فخا لإخواننا السلفيين الذين ما عرفوا مقصدهم أو مرامهم، فيقول كتاب السنة فيأخذ من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله لكن على فهمه هو. فالحذر الحذر من هذا الصنف، والله الله لمن دعا إلى الكتاب والسنة وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عندما وقفوا عنه، والكلام عندما تكلموا أو فيما تكلموا فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يسلك بنا وبكم سبيل النجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
نشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على ما بين هذه المسألة وهذا الأصل العظيم في دين الله عز وجل، التي هي من أعظم أسباب العصمة عن الوقوع في الزلل وعن الانحراف عن دين الله عز وجل، ومن أعظم أسباب النجاة في الآخرة، وهو الاهتداء بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم يعني هم أعظم مقول ما كانوا عليه، وأعظم أسباب النجاة والعصمة عن الزيغ والضلال والانحراف في دين الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه أن نكون من الذين يهتدون بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويسلكون مسلكهم في دين الله عز وجل مهتدين بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياه من الذين يذبون عن دين الله عز وجل ويبينون المنهج الحق في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني نقول ونبين يعني في هذا المكان أننا نحبه في الله سبحانه وتعالى حبا، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعله ذخرا لنا وله في اليوم الآخر إن شاء الله. ومما يزيد إن شاء الله هذه المحبة الحقيقة هذا السؤال الذي ورد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ جزاكم الله خيرا، نريد منكم أن تعرفونا بسيرتكم الذاتية، الاسم والدراسة والشيوخ وجزاكم الله خيرا. وهذا لا شك يعني أقل مما يزيد في محبتنا له ويعني لمشايخنا جميعا ولإخواننا السلفيين في هذه الدنيا.
هذا ما هو بلازم أمر ذلك فيه.
لكن هذا الشيخ يعني يعرف الإخوان يقول يعني بكم ولو بإيجاز بارك الله فيك ولو بإيجاز. يا شيخ بارك الله فيكم، ما رأيك بالذي يقول بأن ما يحصل في الجزائر ومصر هو الإسلام الصحيح؟ ما يحصل في الجزائر ومصر هو الإسلام الصحيح؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فأولا أوصي نفسي وإخوتي ألا يتكرر مثل هذا السؤال لا معي ولا مع غيري، لأن ابن آدم ضعيف والشيطان يدري أن ابن آدم مجرى الدم. والذي أرجوه أن تعينونا على أنفسنا لا أن تعينوا أنفسنا علينا، فإن النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل ترجع. فأرجو ألا يطرح مثل هذا السؤال لا علي ولا على غيري من إخوتي، وإذا أردت فلتمس من غيرنا. بارك الله فيكم جميعا. وأما الذي ذكره أخونا في هذا السؤال فأنا أقول الذي يجري على مصر أو على أرض مصر وعلى الجزائر أمران. السيار الأول أو الطريق الأول في جملتها جملة البلاد الجهل والبعد عن اتباع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك المنهج الحق، فتجد الإخلال بأعظم شيء بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عقيدة التوحيد. فكم من قدر وكم من ضريح وكم من طائف بهذه المشاهد، وكم من من يزعم له أنه عالم يرى ذلك ولكنه لا ينكر. فهذه من أعظم البلايا ومن أقم المصائب وأكبر المصائب أن يرى هذا المنكر العظيم الذي هو محادة لله جل وعز ومحادة لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مع هذا تجد السكوت من كثير من ينتسب إلى العلم الشرعي. أما الدعاة السياسيون فمسألة التوحيد آخر ما يفكرون فيه، الدعاة السياسيون آخر ما يفكرون فيه العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة الصحيحة تفرق بين المبتدع وبين المبتدع، وهم لا يحرصون على ذلك، ولأن سياستهم لا تقوم إلا على التكفير. فكلما كثرت الدرجات التي يرقى عليها وصل إلى العرش، وهم يسعون إلى الوصول إلى العرش فيحاولون تكفير درجاتهم وعتباتهم في الانتخابات ونحو ذلك من هؤلاء العامة، فلهذا يسكتون عما عندهم من الانحراف. هذه حال الدعاة السياسيين. وأما الذي يقول هذا الكلام الذي يجري على أرض مصر والجزائر الآن هو الإسلام، فهذا أحد رجلين، إما جاهل بالواقع الذي يجري على صعيد هاتين البلدين البلدتين أو المنطقتين، جاهل هذا ينبغي أن يعلم، وإما أنه متجاهل يستمر في تجاهله ليستمر في سيادته لقومه. ليس الغبي لسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. فلا أدري ما هو الإسلام الذي يقوله هذا الأخ في الجزائر، أهو الدعوة إلى الديمقراطية أم أن الإسلام المطالبة بدستور 62 و63 و58، أو أن نعم فصل بين الصون وقد بينت هذا في بعض أشرطتي ولعله يصل إليكم أو لعله وصل مع بعض إخوتنا فتسمعون هذا بالوثائق، لأن من قال قولا لا يجوز لكم أن تأخذوا بقوله ما لم تعلموا من أين أخذ، كما قال أبو حنيفة لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا. فنحن نقلنا عن هؤلاء في الساحة الآن في الجزائر أنهم يطالبون بالدستور، ويطالبون بالديمقراطية ويقولون إن الشعب هو مصدر جميع السلطات. فإذا كان الشعب مصدر جميع السلطات، ماذا بقي لرب العالمين؟ وماذا بقي لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ وأين الإسلام؟ أهو في هذا القول أم في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ هذه ناحية. وأما مصر فهي أم هذه البلايا التي على الساحة كلها، كل بلاء جاء منها مصر. هذا البلاء السياسي الذي بيتت من أجله العقيدة وذبحت وذبحت على أعتابه في كثير من مناطق العالم الإسلامي إنما جاءنا من مصر. فنشأت هذه الدعوات بعيدة كل البعد منذ أن قامت في أول لحظة عن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. فهي أصل هذا وهي مصدر هذا ومنشأ هذا. والذي في مصر انظروا إليه، إن بغيتموه في جماعة الإخوان المسلمين الخط العام أو بغيتموه في جماعة الإخوان المسلمين القطبية خط 65 أو بغيتموه في انقسام أهل 65 إلى تكفير وهجرة وإلى توقف وتدين أو بغيتموه فيما بعد ذلك عند علماء السوء، انظروا إلى الحال تعرفون واقع الأمر وحقيقة الأمر. فأنا أقول إن كان هذا الأخ الذي قال هذا الكلام جاهل فينبغي أن يعلم وأن يوجه، وإن كان متجاهلا فهذا لا ينفعه أي كلام نقول إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية. فصارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغربين. فالإسلام في صوب حقيقة عند هؤلاء الدعاة في مصر أو في الجزائر الذي يسأل عنهم الأخ، وهم في صوب آخر، ويمشي مشرق وهم يمشون مغربون أو مغربين. فما الدعوة هذه بصحيحة وهي باطلة، ولكن كما قلت لكم إنما تصدر من أحد رجلين، إما جاهل وإما متجاهل، فينبغي الصبر على الجاهل والرفق به وتعليمه، ودعوة الجاهل والمتجاهل وتخويفه بالله جل وعز وتزكيه. المتجاهل يصلح معه دعوته إلى الله جل وعلا بتخويفه وتذكيره بأنه قادم على رب العالمين، ويقال له من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فكم من شخص سيقتدي بك في هذا الكلام، فاجمع لنفسك ودور في نفسك الآن الجواب، واعلم أنك إن كنت كاذبا فلن تقطع على رب العالمين. إذا عرض الناس عليه حفاة عراة غرلا بهما يوم أن يكون الشهيد والناطق من أعضائك، يوم أن يقال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فلا ساء ما يجرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يعيده إلى جادة الحق والصواب. هي جاءتكم قصيدة أبي هلاكة؟ ما جاءت؟ خلاص الحمد لله، خلاص ولي والله. أنا أظن أنها لو قرأت قصيدة أبي هلالة يعني وعرفت بعد ذلك اعتقدنا، لأن ردي فيه شدة شوي عندما لم يقرأ قصيدة أبي هلالة. هذا أبو هلالة، أنا أسميه أبو هلاكة وليس أبو هلالة. لماذا؟ لأنه أولا جاهل ما يعرف العلم الشرعي، وثانيا ظالم ومتعدي، لأنه ما قرأ كتاب الشيخ وإنما رآه في السوق صرح ينشئ هذه القصيدة. والقصيدة قصيدة خبيثة وسماها ب بذبابة الحقل، جعل الحقل سيد قطب، والشيخ ربيع حفظه الله ومن يسمع جعله الذبابة. ومطلعها من أقرع الفكر إلى الأفعل، وأقرع الفكر هو يعني الذكي الحكيم، والأفعل فسره هو، وهذا معروف في اللغة. إما الرجل صغير الرأس يعني غبي أحمق، أو الحمار الذي ذهب وضعه. وأنا مما قرأت في القصيدة أرى أنه يقصد الحمار الذي ذهب وضعه. نعم. ومن فريد الجهل للمدخل، ربط فريد بالشيخ ربيع، ويرى أن ما عليه فريد وهو مذهب الحداد المنحرف أنه مذهب الشيخ ربيع وهو دعوة الشيخ ربيع. ثم قال: ومن أمان الشر أستاذهم لمن يدير السافل المخملي. وشرع في قصيدة خبيثة من ضمنها يقول: وصار للتوحيد هتافة، هكذا يضبطها، هتافة، والهتافة مشبوهة المخرج والمدخل. ثم قال ربيع: يا 60 عاما مضت عليه، بل يا حكة الدمل. وبين وطعن في علمائنا ومشايخنا في المدينة بأنهم من ركن أم الشرك إن زلزلوا، يعني إسرائيل، فهم يلوذون إلى موئل، يعني إلى أمريكا. ومن ولاء الله فروا إلى ولاء بعض العلية الرذل، يعني حكامنا جزاهم الله عنا خيرا. ثم تمادى في نجاحته وقال: يجنون من أقذارهم زادهم، وبولهم يغني عن السلسل. هذا فعل المشايخ مع الحكام، مشايخ المدينة يأخذون من أقذار هؤلاء الزاد الله يكرمكم، والشراب السلسل هو البول، بول هؤلاء الحكام. فكانت قصيدة خبيثة. ثم قال عن سيد بسيد أعظم به سيدا عن مثله الحاضر لن ينجلي، فنعله إن تلف نفسها في سلك درب الدعوة المعضل، أقسمت لا يصلح شفعا لها ما طال من عدلولك المخملي. يعني بحث الشيخ ما تصلح حتى خيار تخاف به مع السيد قطب. أن تزعم العلم ولسنا نرى، يعني كلام طويل، أنا الآن أختار لكم فقط المواطن الخبيثة منها. أن تزعم العلم ولسنا نرى عندك منه جنة الخردل. ثم قال: ذبابة يا روض ما راقها من سحرك الفياض، ما نجتلي ذبابة عن 1000 روض مضت، فطن حول القدر المهمل. الحمد لله، هذه بداية سقوطه، ما دام اعترف أن في الروض في القدر، الحمد لله عند سيد قطب يعني قدر. ما هو القدر؟ تجهم ورفض واعتزال وتفويض وكل بلاء، اشتراكية إلى آخره. الحمد لله، هذا يعني جزء من الاعتراف. ثم قال: الله أخزاك بهذا الذي في آخر القصيدة، فاضطرت فخسى أيها المدخل. هذا مجمل أو اختيارات من قصيدته. فرد عليه إخواننا جزاهم الله خير في المدينة، أخونا الشيخ محمد ربيع وغيره، وكذا بعض إخوتي نسبا، ولكن ما كانت من البحر والقافية، فنظمت قصيدة وقصيدة أبيه لا إلاله تقع في 49 بيتا، فأعانني الله جل وعلا فرددت عليها بقصيدة تقع في 54 بيتا، وأسميتها صرصور البالوعة. فإن شئتم أسمعتكم بعضا منها، فلا أخذ البعض لأن بعض ما أحفظه. فقلت: صرصور قد وافى من المزبل. وهذا الاختيار متعمد، لأن عندنا في المذهب عن إمامنا الإمام أحمد رحمه الله أن صراصير البالوعة وصراصير الكنف الله يكرمكم الحمامات رواية واحدة، أن الذي تقع عليه لا يطهر، سواء كان مائعا أو جافا لا بد من إراقته، لأنه وإن كان جاف هي تأتي معها بالمائع في قوائمها فتنجسه، فلا بد من إراقته لهذا الخبيث. فقلت فيه: صرصور قد وافى من المزبل، وبطنه من خبث ممتلي، عبأه من قعر بالوعة عن فمها الأقذار لم تنزل أكرمكم الله شرابه البول ومأكوله من درس البالوعة الأسفل فقاءه من بعد هضم له أشد في خبث من الأول أخبث مما أكل عليه. جوجيف يا صرصور اسمه يوسف هو أنا أعدته إلى أطره جوجيف في العبرية. جوجيف يا صرصور أنجاتكم لم يكفها الصابون في المغسل بل واجب تتريبها بعدما يؤتى بست علها تنجلي وما ظننت السبع تكفي لما بكم من الأنجاز في المغسل. جوجيف هل تحسب أسدشر نامت عن الأوغاد والرذل أمثالكم يا أيها اللص في دار وأهل الدار في معزل فغركم غفلتهم عنكم فرحت لم تستح ولم تخجلي تقول ما قد قلت في نظمكم من أقرع الفكر إلى الأفعل. قبحت يا جوجيف من ناظم وفاجر بل ماجن مبطل تروم نصرا للأولى حرفوا دين الرسول الخاتم الأفضل وصحبه الأخيار من بعده والتابعين السادة الكمل أعني ابن قطب ثم أشياعه أهل الضلال الغاغة الجهل فقطبهم قطب وهم حوله تراهم كالحمر الهجل تدور في عرشته دائما فعل الأناسي مع الأفحل كلهم حول الفحل هذا حتى انتهى الأمر بأبنائنا فقام أحباب لنا خلفه يقفونه في دربه الموحل حتى انتهى الأمر بأبنائنا إلى الذي من فعله يخجل قام إلى التوحيد شراسه محمد الجامي والمدخل تجرد السيف لأعدائه وطعنوا بالرمح في المقتل ونزهوا نعلا بأقدامهم عن هامس الأنجس والأرذل لأنه يقول في قصيدته شرعت نعلي فوق هاماتهم كي أدفع السافل للأسفل هذا يقوله فأنا قلت حتى تجرد السيف لأعدائه وطعنوا بالرمح في المقتل ونزهوا نعلا بأقدامهم عن هامس الأنجس والأرذل حتى نعالهم ما تصلح يحطونها يسلفونها عما يحطونها على رأسك إذ نعلهم لا ينبغي وضعها على النجاسات وفي المزبل والمدخليون فقلت عن سيدكم إنه عن مثله الحاضر لم ينجلي صدقت والله فعن مثله في الشر والبدعة لم ينجلي وقلت عنه إنه قد سمى نعم سمى لكن إلى الأسفل لمذهب الجهم وأسلافه كابن عبيد وإلى واصلي أظن هذا ترى الآن نسيت القصيدة نعم إن قلتم ضحى بأنفاته فقبله الحلاج لم يدخل وقلت عن شيخ والمدخليون لهم فضلهم إن كنت لم تعلم به فاسألي والله لو صرت لأحدهم نعلا لما أدخلت في الأرجل أو صار منك الجسم ممساحة بنعلهم فالنعل لن تقبلي وقلت عن شيخي وعن علمه لم تر منه زنة الخردل وهل يرى الأعمى الذي حوله لو كان مثل الأجبل المثلي فللإمامين تجد علمه وبعدهم فالصاعد المدخلي هذه كتب التي حققها الشيخ أو ألفها بين مسلم الدارقطني والمدخل للحاكم وبعدهم تلصاحب المدخلي والعسقلانية وتنسيته تلفي جوابا صادقا تقبلي فوصفك الفاجر حكامنا بعلية القوم وبالرزلي منطبق والله في شخصكم يا أفجر الآخر والأول حكامنا ما مثلهم في الدنا فانظر يمينا وإلى الشمأل هل تبصرا في الأرض أمثالهم حلا ولو غربلت بالمنكر نصرتهم للدين معروفة في حاضر العهد وفي الأول أيديهم بالخير مبسوطة سيالة كالسحب الهطل وغيثهم قد حل في أرضكم لكنها تبخاء لم تمكني ماجستير دكتوراه ثانوية أظن أو جامعة كلها بين ظهران المشايخ والإحسان إليه ولكنه ما يرى على كله لكنها تبخاء لم تبقلي فكم من الأيدي لهم عندكم أو إذ كم من الأيدي لهم عندكم تكفرها يا كافر المقبلي وليس حفظ اليد إلا إلى كرام قوم وإلى الكمل، وأنت لا تلوي على خصلة من هذه بل أنت منها خلي. هذا ولو شئت مجاراتكم والله ما استعصى على مقولي فخشى، فلم تعدو مقدارك في عرفة النعلين بالأسهل. هذا بعض الذي يحضرني من القصيدة. هذا يسأل يريد يعني نبذة عن الشيخ، شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي. هذان الشيخان هما من شيوخي جزاهم الله عني خيرا. قرأت على الأول في الأمهات الست ولا أزال، وبالذات صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي. شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى فهو من تلاميذ الداعية المصلح المجدد لعقيدة التوحيد في جنوب بلادنا السعودية، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه. فالشيخ أحمد من أوائل تلاميذه الذين التحقوا بحلقته ودرسوا عليه، درس على الشيخ عبد الله دراسة كثيرة وقوية، فأخذ عليه التوحيد والقرآن، وكان قد تعلم القرآن قبل أن يلتحق بحلقة الشيخ في عام 58 للهجرة، 300,000 للهجرة. وشرح سنن أبي داود في كل يوم في جامع السوق الكبير بمدينة قانطة شرح تدقيق وتحقيق، وتكلم على الأصول في الأسانيد خارج الحديث، ثم بعد ذلك يشرح هو ما يبين ما فيه من الفقه. ومن 4 سنوات أو 5 بل من 7 سنوات في تحفة الأحوذي، ومن 5 سنوات أو 6 سنوات في نيل الأوطار لا يزال إلى الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يمتع في عمره على الطاعة، وهو في الأخير مرجع المنطقة كلها في الفتوى. فإذا جاءت الفتوى من الشيخ أحمد فهي موضع الثقة، بل من البلاد اليمنية خاصة منطقة كهانة يأتون إلى الشيخ ويستفتونه، ووقته عامر بالفتوى بالإضافة إلى التدريس، والتليفون دائما يشتغل عليه. أنا ما رأيت له مثيلا إلا مشايخنا في الرياض الشيخ عبد العزيز حفظه الله في كثرة الجلوس في بيته والفتاوى، والاشتغال أيضا بالهاتف والفتاوى مع الحديث إلى من يحضر عنده. فهذه طريقة الشيخ جزاه الله عنا خيرا. والشيخ زيد هو كذلك من صغار يعني تلاميذ الشيخ عبد الله القرعاوي، ليس من أوائل الدفعات ولا من الدفعة الثانية ولا من الثالثة، وغالب ظني أنه من الرابعة تقريبا. وقد درس على الشيخ القرعاوي وتخرج به، ودرس على الشيخ حافظ، هؤلاء الاثنين تخرج بهم بالذات، أخذ عنهم فيما ذكرت لكم سابقا عند الشيخ أحمد، لكن في الحلقة الثانية الشيخ أحمد كان مع الطلاب الأوائل المتقدم يقدره سنا. شيخنا الشيخ أحمد الآن في بحر 80 أو أظنه جاوزها بسنوات قليلة. أما الشيخ زيد فهو فوق 50، في 54 أو 53 في هذه الحدود. والشيخ زيد عنده صبر وجلد، آتاه الله جل وعلا صبرا وجلدا في احتباس النفس على الكتابة، فكان نافعا في هذا الباب، فنفع الله سبحانه وتعالى به، فقام بشرح بعض كتب الشيخ حافظ، ومن أعظم ما كتب الأسنان النبية في شرح السبل السوية منظومة الشيخ رحمه الله الشيخ حافظ في فقه السنن المروية، فقد شرحها في 7 أجزاء في 6 مجلدات. وله كتابات أخرى وله جهود مشهورة ودروسه كذلك، تبدأ من بعد الفجر فيقرأ عليه بعد الفجر الأصول 3، ثم يقرأ عليه بعد ذلك في كتاب التوحيد إلى الضحى قرابة الساعة 11 والواسطية، ثم بعد العصر يقرأ عليه في الطحاوية، ثم إلى المغرب، وبعد المغرب له تفسير يفسر كتاب الله جل وعلا هو نفسه، فيقرأ عليه القارئ، ثم بعد ذلك يقوم بتفسير القرآن. فإذا خرج من المسجد يعودون معه إلى بيته، يقرؤون عليه في الأفنان النبية، ويقرؤون عليه أيضا في أصول الفقه، ويقرؤون عليه في كتب أخرى في التوحيد وفي السنة وفي كتب التفسير كتفسير ابن سعدي يقرؤون كذلك عليه، ويقرؤون عليه أيضا في فتاوى ابن تيمية. الحاصل أن درسه يبدأ بعد الفجر ثم ينتهي في حدود العاشرة والنصف أو الحادية عشرة، وقد كنت آتيه وقرأت عليه في علوم متعددة ومنها كتابه الأفنان النبية، فقد قرأت عليه المجلد الأول والثاني إلا جزءا كثيرا منه، ولا أزال مواصل معه في القراءة عليه إلى يومنا هذا كلما تنحت لي الفرصة، وذهبت لزيارة منطقة دادار، وقد أجازني مؤخرا بمؤلفاته وجميع كتبه حفظه الله تعالى. هذا الشيخان هما من برا هداية في البلاد الجنوبية، والشيخ زيد مع الشيخ أحمد هما المرجع في الفتوى في الأمور المعضلة، إذا كانت حادثة بين الناس وهم مستعجلون فإن الشيخ والشيخ أحمد يجتمعون، والناس والله الحمد يسمعون لهم ويقبلون كلامهم ويقتدون بمقالهم، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عنا خيرا، وهم على غاية من الأدب والإجلال والإكبار لأئمتنا في الديار النجدية، والوصية بهم والحث على لزوم دروسهم والتحذير ممن يقع فيهم أو يخالفهم، ومنهجهم في هذا معروف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. والشيخ زيد يختلف عن الشيخ أحمد لأنه درس في المعهد العلمي وتخرج منه، ثم درس في كلية الشريعة وتخرج منها في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكامل الذين درسوه العلماء الأفاضل الأوائل الذين تعرفونهم، فالشيخ عبد العزيز وهؤلاء فانتفعوا بعلمهم كثيرا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خيرا، وأن يمسع بهم على طاعته، وأن يسلك بنا وبكم سبيلا ما سلك هؤلاء فنصل إلى ما وصلوا إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا الصبر والجلد في سبيل العلم والتعلم والتحصيل، لأنه سيأتي في يوم من الأيام يحتاج الناس إلى ما عند الشباب الآن، فإذا لم يحصلوا الآن فمتى سيحصلون؟ نعم.
نشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا
خيرا، وهذه هي طريقة من أراد الحق وسعى للوصول إليه، فإن الإنسان لا يرى معايب نفسه، وإذا أهديت إليه عيوبه فيجب عليه أن يقبل وأن يتقبل ذلك بصحابة قدر، وأن يبين إن كانت له وجهة نظر مقبولة سائغة شرعا يبين ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يرضيه، وأعود وأقول إنني مسرور بلقائكم في هذه المرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء بكم ثانيا وثالثا ورابعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا سؤال يقول اسمه محمد الشيخ، يقول نحن نعرف أن فضيلتكم والعلماء المدينة حرسها الله يهتمون في العقيدة، هكذا مكتوب يعني بالعقيدة والسنة ومحاربة البدع، فما بال أهل البدع من الرافضة وغيرهم المتكاثرون في المدينة، وهل دعا العلماء هناك هؤلاء إلى الحق؟ أما أنك تعرف أنهم على عقيدة صحيحة وأنهم يعني يحاربون البدع فالحمد لله، هذه شهادة منك لهم وجزاك الله خير، هذا هو واقعهم حقيقة، وما داموا كما وصفتهم فهل تظن أن الرافضة يسلمون منهم؟ ما يسلمون لله الحمد، منهم ويأخذون نصيبهم، ولكن هناك إعلام مضلل من السروريين يأتون إلى مثل هذه الشبه ويقولون ما بالهم لا يتكلمون عن الروافض، هل سمعوا كلامنا على الروافض ولم يسمعوه؟ ما يسمعونه، وما داموا ما يسمعون فلن ينقلوا إلا هذا. هذه ناحية، والناحية الثانية منهم من يعرف أننا نتكلم على الروافض ولكنهم يتجاهلون ذلك حتى يجعلون هذا بابا للطعن. نحن نتكلم عن الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يحاولون الترقيع والتقريب، بل تقريب أهل السنة إلى غيرهم من أهل البدعة، ومن أعظم ما ننتقده عليهم دعوتنا المساواة بالرافضة، فذا كنا ما نسكت عن الإخوان المسلمين بسبب هذا وأسباب أخرى، هل نسكت عن الروافض أنفسهم؟ ولكن بارك الله فيكم، كما قلت لكم هناك إعلام مضلل ممن يسمون أنفسهم بالدعاة وأذنابهم على الساحة، ويريدون أن يشوهوا سمعة مشايخ المدينة في هذا، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر الحق وإن كره هؤلاء، فلله الحمد أشرقتهم فيهم والرد عليهم معلوم، ومحاربتهم لمذهب الروافض وما ومن كان خلفهم كذلك معلوم، ولكن جهل ذلك من جهله وعلمه من علمه. فالحمد لله على كل حال، الرافضة كغيرهم من أهل البدع بينا حالهم على حسب استطاعتنا، ونحن الذي نعتقده وندين للرب جل وعلا به ونتعبد الرب سبحانه وتعالى، نتعبد لله سبحانه وتعالى به، أن الروافض مبتدعة ضلال من الفرق الهالكة الروافض، بارك الله فيكم. نعم، سلعة المولد النبوي قد بينها علماؤنا وأكثروا فيها من الكلام فجزاهم الله خير، ما علينا إلا أن نرجع إلى كتبهم، وقد سطروا في هذا تفصيلا رائعا يثلج صدر السني ويغيظ البدعي. فالحمد لله الكتب منشورة وفي المكاتب مشهورة، والمولد من البدع المنكرة التي أحدثت في دين الله جل وعلا. وهذا يقول: أريد نصرة المنهج الحق، ولكن ما المجالات التي أقوم بها علما بأني لست طالبا للعلم؟ تبلغ، صح أنت من تطالب علم إذا كنت كما تقول، وصح هذا، ما تستطيع بسبب عدم معرفتك أو طلبك للعلم، انشر الكتب. هناك من العوام من ينشرون، من الله سبحانه وتعالى عليهم بمال، يطبعون الكتب الصحيحة السلفية ويوزعونها، كذلك الأشرطة السلفية الصحيحة التي تبين المنهج الحق وتنصر أهله وتبين البدع وتحذر منها، قم بتسجيلها ونشرها، أو تبرع بجزء من مالك ووزع وانشر. فالحق ولله الحمد أو الدعوة ليست محصورة فقط في أنك لا بد أن تتكلم أو تعلم إذا ما كنت كذلك، من جحد غازيا فقد غدا، مو بلازم أن يغزو إذا ما استطاع الإنسان، فعليه أن ينتقل إلى الثانية. فهكذا الأخ هذا أنا أقول له إذا ما كان عنده علم أو معرفة فكذلك ينشر أشرطة أهل العلم وأهل المعرفة وكتبهم ورسائلهم ويشيعها بين الناس حتى يستفيدوا منها. يقول: هذا في منطقتنا قارئ مبتدع وعنده علم في التجويد، ولكن كما قلنا أنه مبتدع، هل يجوز الدراسة عنده علما أنه لم يوجد أحد غيره؟ ويقال أن العلماء قالوا ذلك، أنه إذا كان هو الوحيد في المنطقة فيجوز الدراسة عنده. نعم، بشرط إذا كنت تعرف مداخله ومخارجه وبدعته فتستطيع الحذر منه، لك أن تأخذ إذا لم يوجد ذلك العلم إلا عنده. أما إن كنت جاهلا فلا يجوز لك الذهاب إليه، بارك الله فيك. هذا يقول: ما حكم من يأخذ بالحديث من الحديث بدون أن يرجع للمفسرين أو لكلام المفسرين لهذا الحديث؟ ما حد يستطيع هذا، هل يستطيع أحد أن يأتي بعلم من عنده ولا يعول على أحد من العلماء المتقدمين؟ ما حد يقدر، هذا كلام غلط. مهما حاول لا بد وأن يتعلق بهؤلاء وأن ينظر إلى كتب هؤلاء، وإذا رأيت الإنسان يدعي هذا فانظر بعد ذلك في فروحه تجد التخبيطات لا حد لها ولا حصر. مجلة المجاهد يقول: ما رأيت مجلة المجاهد؟ الآن مجلة المجاهد سرورية قطرية، أي نعم. وهل حسن الظن على إطلاقه؟ نعم، حسن الظن على إطلاقه ما لم تظهر القرائن المريبة التي تدعو للريب والشك وجد الريبة والشك في ذلك الإنسان. الظن هذا هو الأصل، حسن الظن بالمسلمين هو الأصل، إلا إذا ظهرت القرائن التي تثير الشك والريبة فحينئذ يتوقف الإنسان. يقول: هل المسلم ملزم بفهم السلف في جميع الشؤون الدينية؟ كيف بهم ملزم؟ أجل من وين يجيب؟ وين يروح؟ أبد. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل عزمهم. لا بد أن تكون. وهذه يقول: مجلة الحكمة ما هي؟ أنا ما أعرف مجلة الحكمة، ما أعرفها، ما بعدتني الحمد لله. إنسانة من لندن في الغالب أنها تكون مثل الفروع. يقول: بعض الناس يزعمون بأن جرح وتعديل الدعاة وغيرهم ليس له أصل ولا يمس إلى الدين بشيء، وجرحهم يخدم أعداء الإسلام الكفار العلمانية. أي، وهل ينبغي أن يكون هناك رجال يهتمون بجرح وتعديل الناس في هذا الزمان؟ في الجرح والتعديل على بابين: أولا ما تحفظ به الرواية وهذا انتهى ودون، وما تحفظ به العقيدة باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يخوضون في تأويل يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قبل أن يوجدوا، ونحن مستمرون على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أنه جرح وتعديل، فهو ما جرح وتعديل من باب الرواية كما هو المعلوم، إنما هو جرح وتعديل من باب العقائد. هل هؤلاء سلفيين ولا سلفيين خلفيين؟ فإن كانوا أهل السنة وأهل منهج صحيح فإنهم يغوى إليهم ويحبون، وإن لم يكونوا كذلك فإنه ينفر منهم ويحذر منهم حتى لا يلبسوا على الناس. فهذا بارك الله فيه كثير من الناس يقول هؤلاء جعل من أنفسهم ولما جرحوا تعديل، ويدلس على الناس ويلبس على الناس لأجل ماذا؟ لأجل أن ينفر الناس من هؤلاء، ويقول أنهم ما عندهم إلا جرح العلماء والدعاة. بعدين يقول جرحهم يخدم أعداء الإسلام والكفر، حزينهم يخدمون أعداء الإسلام حاطين في بريطانيا مكانهم، يشتبون بعد كعبتهم وقبلتهم كلهم الآن يتجهون إلى بريطانيا، كلهم يتجهون إلى بريطانيا، والملتقى في أمريكا، المنتدى في بريطانيا والملتقى في أمريكا، ما شاء الله تبارك الله، ملتقى ومنتدى، منتدى بريطانيا وملتقى في أمريكا، مش يخدم العلمانيين الكفار، ودافعنا حقوق الإسلام حقوق الإنسان في الإسلام من بريطانيا، واللي يعطينا السنة من بريطانيا، ما شاء الله ما أدري وش السنة اللي بتجينا من بريطانيا. تبارك الله فيكم اللي يخدمون أنا أقول لكم أسألكم سؤال: هل تعتقدون أن بريطانيا ستقيم دولة للإسلام وتمسك هؤلاء بدون تفضل وجزاكم الله خير احتموا؟ تعتقدون هذا؟ في عاقل يعتقد هذا؟ أجل ليش تؤويهم بريطانيا؟ والله لو ما أن بريطانيا مستفيدة من المعارك. بارك الله فيكم. يقول: ما رأيكم بمن يقول إن السلفية ليست هي الإسلام كله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولو قلنا هذا هي الإسلام كله، ولو قلنا إنها هي الإسلام كله للزمنا أن نكفر عن البدع، لأننا نخرجهم من السلفية، يعني نخرجهم من الإسلام. أفيدونا جزاكم الله خير. هذا ما يدري وش يحسب، هذا الأخ ما يدري وش معنى السلفية وش معنى الإسلام. الإسلام كل يدعو من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان فقد حطم ماله ودمه